الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قال: أي إذا توفى الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا، والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأم عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: فإذا بلغن أجلهن، أي إن قضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من مراجعتها للزينة والطيب بالمعروف، أي على وجه غير محرم ولا مكروه. وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء. والله ما تعملون خبير، أي عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليها، وخفيها، فمجازيكم عليها. وفي خطابه للأولياء بقوله: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، دليل على أن الولي ينظر على البراءة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليه. يقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير. فهذه الآية واردة في شأن الزوجة إذا توفى عنها زوجها، فإنها تتربص أربعة أشهر وعشرة، وهذا التربص وهي العدة من الواجبات، فلا يجوز لها أن تتزوج قبل انقضاء هذه العدة، ولا أن تخطب قبل انقضائها فتتربص بنفسها فلا تتزوج ولا تخطب، وهكذا دلت السنة على أنها تبقى في بيتها هذه الفترة، أي في بيت زوجها، وسواء كان هذا البيت من أملاك زوجها أو من البيوت المستأجرة، إذا أمكنها أن تبقى فيه، كأن يكون الإيجار قد دفع مسبقا أو تولى الأولياء دفع الإيجار أو دفع الإيجار من تركة الميت، فتبقى في ذلك البيت العدة المضروبة. وإذا لم يحصل هذا، أعني لم يدفع إيجار المسكن، فلها أن تنتقل منه إلى مسكن بعض محارمها وتؤدي وتقضي العدة في ذلك الموضع، وإذا خافت على نفسها في بيت زوجها فلا أن تنتقل إلى بيت بعض محارمها إذا لم يكن ذلك المسكن من المساكن الآمنة، فخشت على نفسها وليس هنالك من يقوم بها في ذلك الموضع فهي معذورة لها أن تنتقل إلى بعض محارمها، إلى بيت بعض محارمها، وتقضي العدة في ذلك الموضع. وهكذا تجتنب الزينة، وسواء كانت الزينة في بدنها أو في لباسها، فلا تلمس الحلي ولا تلمس ألبسة الزينة، وإنما ألبسة المهنة. وهكذا لا تتزين في بدنها بالخضاب أو الحناء أو غير ذلك من أنواع الزينة في البدن، وهكذا تجتنب الطيب، فلا تطيب لا في بدنها ولا في ثوبها. وبهذا جاءت السنة في جميع ما ذكر. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. وكل النساء في الجاهلية إذا مات الزوج فإنها تدخل بيتا مظلما قبيحا وتمكث سنة كاملة لا تمتشط ولا تغتسل، وتبقى في ذلك البيت المظلم، بيت مظلم، وتترك التنظف والاغتسال والامتشاط. والمحتدة في الإسلام لا تمنع من هذا الأمر، من الاغتسال والامتشاط، فتبقى سنة كاملة على ذلك. ثم إذا انقضت السنة أخذت طيرا فدلكته على فرجها، وقل أن يعيش الطير من شدة نتنها وقذارتها، وتأخذ بعرة وترمي بها وكأنها تقول: كل هذا، كل هذه الشدة الذي حصل لها بالنسبة لحق زوجها كهذه البعرة المرمية، أي كأنه لا شيء. فهذا مما أحدثه أهل الجاهلية في أيام جاهليتهم، وجاء الإسلام باليسر في هذا الأمر، فأحل لها أن تتنظف وأن تغتسل وأن تمشط شعرها وأن تبقى في بيت مضيء واسع، لكن تجتنب الزينة كما عرفنا في ثيابها أو في بدنها، وتترك الطيب، ولا تخرج من بيتها في النهار إلا لحاجة، فإن كان لها حاجة في النهار لها أن تقضي حاجتها في النهار، وأما في الليل فتبيت في بيتها. والمدة المضروبة أربعة أشهر وعشرة، كما قال الله عز وجل: تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وليس سنة كاملة. وهذه أربعة الأشهر والعشر هي أو هو الزمن الذي يتبين فيه الحمل ويتحقق تحققا ظاهرا. فإذا قيل الحمل يعرف بحيضة واحدة إذا جاءها الحيض بعد وفاة زوجها هذه يدل على أنها ليست بحامل، وإذا لم يأتها الحيض دليل على حملها، فلما تتربص هذه الفترة الطويلة؟ والجواب أن الحامل قد تحيض، الحامل قد تحيض وإن كان من الأمور النادرة لكنه من الأمور الواقعة، فقد تحيض الحامل فتبقى المرأة في شك هل هي حامل أو ليست بحامل، تجد آثار من آثار الحمل وعلامات تدل على عدم الحمل الذي هو الحيض، تستلم في شأنها. فإذا بلغت إلى هذه الفترة ونفخ الروح في الجنين فإنها تتيقن الحمل ولا تستريب. وأيضا أمر آخر، حتى لو تبينت الأمر عن طريق هذه الأجهزة الموجودة في هذه الأزمان فإن هذه المدة أيضا فيها حكمة أخرى غير هذا الأمر، وهي أن هذا من حقوق الزوج على زوجته أن تظهر نعم حزنها على زوجها فتمتنع من الزواج وتمتنع من الطيب إظهارا لحزنها على زوجها وإظهارا لمكانة زوجها عندها، فتظهر لذلك خلال هذه الفترة إظهارا لا محذور فيه، فإن المحذور إنما هو النياحة على الميت، أما إظهار الحزن على الزوج ومنزلة الزوج عندها فتمتنع من الطيب ومن الزينة ومن الزواج خلال هذه الفترة فهذا من تعظيم حق الزوج عليها بعد موته، ولله عز وجل في ذلك الحكم التي قد ندرك بعضها ونجهل بعضها، فلهذا لا يدخل الإنسان بعقله فيرد الأحكام الشرعية ويقول عندنا أجهزة الآن يستطيع الشخص يتبين الأم بيقن هل هي حامل أو ليست بحامل، فلا داعي إلى هذه الفترة، ليس هذا بشديد. فما ذكر إنما هو جزء من أجزاء الحكمة المستنبطة التي يذكرها العلماء، ولا يعني أن الحكمة مقتصرة على هذا الأمر، فلله عز وجل في أحكامه الحكم الكثيرة نعرف بعض ذلك ونجهل البعض، وما نجهل أكثر مما نعلمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن إن زالت حكمة بقت حكمة أخرى وهي ما يتعلق بحق الزوج على ما سبق إيضاحه وبيانه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهذا الحكم مختص بمن مات عن زوجه ولا يدخل في ذلك من مات عن أمه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، أي فليتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولا بد من إتمام هذه المدة، وهذه المدة مضروبة بالأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فهي 4 أشهر مبنية على الأهلة. فإذا بلغها موت الزوج في نصف الشهر فتتم ذلك النصف، نعم تتم ذلك النصف، ثم تأتي بعد ذلك بأشهر بالأهلة إلى أن تصل في آخر عدتها إلى ذلك الوقت الذي اعتدت به فتنتهي عدتها في ذلك الوقت، إن ابتدأت من 15 فتنتهي العدة 15، فإذا أتمت الرابع عشر ودخلت في الخامس عشر انتهت عدتها. وينظر في الوقت الذي جاءها خبر الموت، قد يأتيها خبر الموت في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء، فلا بد من مراعاة أيضا الوقت الذي بلغها الخبر والساعة التي والساعة نعم والساعة الذي مات فيها الزوج، ما هو الذي بلغها فيه الخبر، وإنما الوقت الذي مات فيه الزوج، فينتهي إلى ذلك الوقت في آخر العدة. والعدة تبتدئ من موت الميت لا من علمها ووصول الخبر إليها على الصحيح من أقوال العلماء، فإذا لم يأتيها الخبر إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها. لكن إذا قلنا أن العدة تبتدئ من الخبر فإنها تعتد على هذا القول، حتى لو جاء الخبر بعد سنة بموت زوجها فتعتد على هذا القول بعد سنة. أما على القول الصحيح أنه لا عدة لها لأن العدة انقضت قبل أن تعلم بموته. إذن تبتدأ العدة من الموت، من موت الزوج لا من بلوغ الخبر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن، أي بعد وفاة الزوج، أربعة أشهر وعشرة. فإذا بلغنا أجلهن أي بالتمام من غير نقص فلا جناح أي فلا إثم عليكم، أي معشر الأولياء، وليس المراد بذلك معشر الأزواج لأن الزوج قد مات، وإنما المراد بذلك معشر الأولياء. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا انتهت العدة فتزينت المرأة للخطاب وأرادت الزواج مثلا بعد انقضاء العدة فلا تمنع من ذلك إذا حصل منها المعروف ولم يحصل منها شيء من المنكر، فإن هذا مما أحله الله عز وجل. فهذا ما يدل على أنه لا تبين الحمل هذا جزء من أجزاء الحكمة، قد توجد وقد لا توجد، لا أن الحكم معلق بذلك. نعم منذ الموت تبدأ العدة من وقت الموت، فتعتد منذ أن مات أربعة أشهر وعشرة. طيب على كل نعم هذه العدة التي أوجبها الله عز وجل، وإذا انقضت هذه العدة كما قال الله عز وجل فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. فإن إذا تزينت للخطاب وتعرضت للزواج لا تمنع من ذلك، وإذا أذن أهل الأولياء بذلك فإنه لا جناح عليهم في هذا الإذن، فإن لم تفعل أمرا منكرا. ويحل لها الزواج بعد انقضاء العدة مباشرة، وقد سبق أن تكلمنا في بعض الدروس ما يتعلق بأم سلمة، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قضت عدتها بوضع الحمل، وهذا بعد أن توفى عنها زوجها، فلما وضعت الحمل خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الشبيعة تزوجت بعد أن وضعت بأربعين يوما أو بأقل من ذلك على اختلاف الروايات، تعرضت للخطاب بعد انقضاء عدتها، وقال الله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا في غير الحامل. أما الحامل فأجلها بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولو كانت المدة قصيرة، حتى ولو وضعت بعد موت زوجها بلحظة فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل. وهذا الذي عليه الجماهير من مضى من أهل العلم. وآية الطلاق متأخرة على هذه الآية التي في البقرة، هي متأخرة كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس هذا من قبيل النسخ الإصلاحي، وإن سماه بعض الصحابة نسخا فإنهم يطلقون النسخ على معنى التخصيص والتقييد، فتلك الآية مخصصة لهذه الآية تربصنا بأنفسنا 14 و10 إلا إذا كانت ذات حمل، لقوله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت حملها فإنها تحل بمجرد الوضع، وبهذا جاءت السنة بما سبق ذكره، فإذا وضعت الحمل حلت من عدتها ولها أن تتزين وأن تفعل ما منعت منه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والحمل الذي تنقضي به العدة هو الحمل الذي قد تبين فيه أنه مبدأ آدمي بصورة ظاهرة أو خفية، وهي المضغة، إذا وضعت مضغة فيها صورة ظاهرة أو خفية، صورة ظاهرة يدركها كل أحد أو يدركها أصحاب الخبرة ويقول هذا مبدأ آدمي، وأما إذا ألقت نطفة أو علقة فلا تنقضي عدتها بذلك، وإذا ألقت حملا واحدا جنينا واحدا وفي بطنها أكثر من واحد فإن عدتها لا تنقضي بوضع الأول حتى تضع جميع حملها، لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لم يقل بعض حملهن، فلابد أن تضع جميع الحمل، فإذا وضعت حلت، نعم حلت وانقضت عدتها. إلى هنا والحمد لله.